إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يطيل في البر أعمال أعمارنا ويحسن أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب جديد، وهو الكتاب الأخير من صحيح مسلم، ألا وهو كتاب الفتن وأشراط الساعة. كتاب الفتن وأشراط الساعة، فهذا الكتاب يتضمن هذين الأمرين: الفتن وأشراط الساعة. فأما الفتن، فالفتن جمع فتنة كالقرب جمع قربة، وأصل الفتن هذا هو المصدر، فتنه فتنا كضربه ضربا، فأصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، هذا أصل الفتن في كلام العرب. أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، لأنه بإدخاله في النار ينصهر وتنعزل الشوائب التي فيه، فإن كان كله ذهبا فسيظهر، وإن كان فيه شوائب من غيره فستظهر، فهذا أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. وتأمل في هذا التعريف تجده يشتمل على كل ما قيل في معنى الفتنة، فإنما قيل في معنى الفتنة يعني ثلاثة أمور، سنجد أن أحدها يطلق على الإدخال نفسه، إدخال. فمثلا قامت فتنة بين أناس، اقتتال مثلا، فدخل فيه إنسان، فدخوله هذا يسمى إيش؟ فتنة. فدخوله نفسه يسمى إيش؟ يسمى فتنة. طيب، إدخال الذهب في النار اللي هو محل الفتنة، النار محل الفتنة، فتطلق الفتنة أيضا على محلها. هذا المثال الذي ضربناه، الحرب الدائرة والاقتتال، هذا يسمى إيش؟ يسمى فتنة، لأنه محلها. قال لتظهر جودته من رداءته، هذا الذي يسمى الغرض من الإدخال، وهذا الغرض يسمى الاختبار. الغرض من إدخال الذهب في النار ماذا؟ اختباره، حتى نعرف هل هو جيد أو رديء. فتطلق الفتنة أيضا على الغرض، على الغرض، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا: فتنة أمتي المال. فدخول الإنسان في المال وجمعه هذه فتنة، والمال نفسه فتنة. طيب، التصرفات السيئة بالمال اللي هي الغرض أيضا يقال عنه إيش؟ يقال عنه فتنة. فاحفظ هذا: تطلق الفتنة على الدخول فيها وعلى محلها وعلى الغرض منها. تطلق الفتنة على الدخول فيها وعلى محلها وعلى الغرض منها، وهو الاختبار، وهو الاختبار. نقرأ بعض الآيات حتى تتبين لنا هذه الأمور الثلاثة. فمثلا قوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون. يفتنون يعني يدخلون فيها، فهذا من إطلاق الفتنة على الدخول، فإدخالهم في النار فتنة. وقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. ألا في الفتنة أي في النار، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لا محيطة بالكافرين. فالفتنة هنا هي جهنم، النار نفسها. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. طيب، قوله تعالى لموسى: وفتناك فتونا. المراد هنا ماذا؟ الاختبار. المراد هنا الاختبار. فهذا معنى، يعني خلاصة ما ذكروه في الفتنة. والفتنة أيها الإخوة تكون بأمور كثيرة، الفتنة تكون بأمور كثيرة، خلاصتها مخالفة أمر الله فيها. قاعدة: الفتنة تكون بأمور كثيرة، الفتنة بالمال، الفتنة بالأولاد، الفتنة بالنساء، الفتنة في العلم، الفتنة في الوعظ والإرشاد، الفتنة في المنصب. فكل مخالفة لأمر الله عز وجل في هذه الأمور فهي إيش؟ فهي فتنة. كل مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى فهي فتنة. قال: وأشراط الساعة. الأشراط جمع شرط. الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة. الشرط هو العلامة، حتى الشرطة هذه التي احنا نقول عليها شرطة بالقلم أو شرطه بسكين في وجهه، هذه ماذا؟ هذه علامة. فالشرط هو العلامة. فعندما يقال أشراط الساعة أي علاماتها، ومنها الشرط عند الأصوليين. الشرط عند الأصوليين ما هو؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يلزم من عدمه العدم، الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا عدم الوضوء يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فكأن الوضوء يعني صار علما على الصلاة، صار علما على الصلاة. وأشراط الساعة صنف فيها كثيرون، صنف فيها كثيرون. ومن الكتب المختصرة التي صنفت في ذلك كتاب قد قرأناه قديما عند تفسير قوله تعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وهو كتاب أشراط الساعة ليوسف الوابل، أشراط الساعة ليوسف الوابل. والكتاب يعني عبارة عن رسالة ماجستير، وهي رسالة مخدومة لا حديث فيها مخرجة. وقسم فيها يعني أشراط الساعة إلى صغرى وكبرى كما هو معلوم، فذكر في أشراط الساعة الصغرى 57 شرطا، 57 شرطا، وقد زدنا عليها والحمد لله فبلغت 67، وأشراط الساعة الصغرى هي التي تكون يعني بعيدة عن يوم القيامة، وأما أشراط الساعة الكبرى فهي قريبة من يوم القيامة. وأشراط الساعة الكبرى هي كالخرزات، كالخرزات في نظام، كالخرزات في خيط، إذا ظهر منها واحد تبعه البقية. مما ذكره من أشراط الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتح بيت المقدس، طاعون عمواس، استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة، ظهور الفتن. فإذا هذه العلاقة بين يعني الأمرين المذكورين في هذا الكتاب، أن الفتن من أشراط الإيش؟ من أشراط الساعة، ظهور الفتن بأنواعها. ثم ذكر من الفتن ظهور الفتن من المشرق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن الفتنة من هاهنا، وأشار إلى المشرق. وغالب أهل الأهواء والفرق المنحرفة إنما ظهروا من قبل ليش؟ من قبل المشرق. ومن الفتن أيضا مقتل عثمان بن عفان وموقعة الجمل وموقعة صفين وظهور الخوارج، هذا من الفتن بل أعظم الفتن، وموقعة الحرة في عهد يزيد بن معاوية، وفتنة القول بخلق القرآن، واتباع سنن الأمم الماضية، هذا كله في الفتن. السابع قال ظهور مدعي النبوة. الثامن انتشار الأمن. فنرى أن أشراط الساعة الصغرى والكبرى ليست كلها مذمومة. بعض الناس يعتقد أن كل ما يذكر من أشراط الساعة فهو إيش؟ فهو مذموم. لا، منها المذموم ومنها المستحب ومنها المباح ومنها الواجب. التاسع ظهور نار الحجاز، وهذه قد ظهرت سنة 654 في عهد الإمام النووي رحمه الله، ظهور نار الحجاز وقتال الترك وقتال العجم وضياع الأمانة وقبض العلم وظهور الجهل. ما المقصود بهذا السياق أيها الإخوة؟ السياق أن نتذكر الساعة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يعني أنى لهم الذكرى إذا جاءتهم الساعة. فالإنسان يتذكر من الآن، لأنه إذا جاءت الساعة لا تنفعه الإيش؟ لا تنفعه الذكرى ولا ينفعه الإيمان. وأيضا مما ذكره انتشار الزنا، انتشار الربا، ظهور المعازف استحلالها، كثرة شرب الخمر واستحلالها، زخرفة المساجد والتباهي بها، التطاول في البنيان، هذا 20، ولادة الأمة لربتها، يعني تصبح البنت هي إيش؟ هي سيدة البيت كما هو ظاهر، الأم تلد بنتها فبنتها تصبح سيدتها، تقول لأمها قومي هاتي لي أكل، قومي هاتي لي ماء، كأن أمها خادمة عندها. فهذا من أحسن ما فسر به، وأن تلد الأمة ربتها. كثرة القتل، تقارب الزمان، تقارب الأسواق، الشراء الآن عن طريق ليش؟ عن طريق الإنترنت، تقارب الأسواق بوسائل الاتصال، هذا صار العالم كله كأنه قرية واحدة. نعم. ظهور الشرك في هذه الأمة، ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار، تشبب المشيخة، تشبب المشيخة، الشيخ الكبير بدل أن يصبغ بالحناء والكتم حتى يعرف أنه شيخ، صار يصبغ بلاش بالسواد، فهذا من التشبب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تغيير الشيب بلاش بالسواد، لما جاء أبي بكر رضي الله عنه ورأسه كأنها ثغامة، ثغامة يعني سحابة بيضاء، قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. 28، كثرة الشح. 29، كثرة التجارة. 30، كثرة الزلازل. 31، ظهور الخسف والمسخ والقذف. 32، ذهاب الصالحين، ذهاب الصالحين. 33، ارتفاع الأسافل. 34، أن تكون التحية للمعرفة، يعني ما في سلام إلا على من يعرفه، أن تكون التحية للمعرفة. 35، التماس العلم عند الأصاغر، وليس المراد بالأصاغر الصغار، وإنما الأصاغر، الأصاغر جمع أصغر، والأصغر هو الأذل الذليل، وهم أهل البدع، فيلتمس العلم عند أهل البدع ويترك أخذه عن أهل السنة وعن أهله. 36، ظهور الكاسيات العاريات. 37، صدق رؤيا المؤمن. 38، كثرة الكتابة وانتشارها، وعليه حمل الشيخ الألباني اهتمام يعني المسلمين خصوصا، أو اهتمام المسلمين وغيرهم بالتعليم وإهمال التعليم الشرعي، فهذا المراد بكثرة الكتابة وانتشارها. 39، التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام، التهاون بالسنن، التهاون بتحية المسجد، التهاون بالرواتب، تجد للأسف طالب علم يدخل قبل الإقامة بخمس دقائق يقدر يصلي ركعتين فيبقى يتكلم مع صاحبه في جانب المسجد ويرغب عن صلاة ركعتين، التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام. 40، انتفاخ الأهلة، يعني كبرها، الحادي والأربعون كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار، هذا من أشراط الساعة، كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. الثاني والأربعون كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. الثالث والأربعون كثرة النساء وقلة الرجال. الرابع والأربعون كثرة موت الفجأة. الخامس والأربعون وقوع التناكر بين الناس، وقوع التناكر بين الناس، يكون بينك وبينه صحبة ظاهرة، فإذا احتجته في أمر كأنه لا يعرفك، هذا التناكر، وقوع التناكر بين الناس. السادس والأربعون عود أرض العرب مروجا وأنهارا. السابع والأربعون كثرة المطر وقلة النبات. الثامن والأربعون حسر الفرات عن جبل من ذهب. طبعا هذه الأشراط أيها الأخوة الأشراط الصغرى، منها ما وقع ومنها ما هو واقع ومنها ما سيقع. التاسع والأربعون كلام السباع والجمادات للإنس وكذلك بعض أجزاء الإنسان، تكلمه رجله تكلمه يده. وها هنا قاعدة مهمة جدا، وهي عدم التعجل بتنزيل أحاديث الفتن وأشراط الساعة على الواقع. بعض الناس يتعجل يقول لك كلام السباع والجمادات للإنس، يجعل من هذا الهواتف، يقول لك هذا من كلام الجمادات للإنس، هذا جهل. فبعض الناس يتعجل في تنزيل أحاديث الفتن وأشراط الساعة على الواقع، والواجب أن لا ينزل شيء من ذلك حتى لا يختلف عليه اثنان. الخمسون تمني الموت من شدة البلاء. من شدة البلاء يتمنى المؤمن الموت، ليس من أجل البلاء وإنما خوفا على إيش؟ خوفا على دينه، خوفا على دينه. الحادي والخمسون كثرة الروم وقتالهم للمسلمين، الروم النصارى. الثاني والخمسون فتح القسطنطينية. الثالث والخمسون خروج القحطاني. الرابع والخمسون قتال اليهود. الخامس والخمسون نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان، هذا سيحصل أيها الإخوة. آخر من يحشر رجلان من مزينة فيأتيان إلى المدينة فيجدانها وحشا، وحشا يعني خرابا. السادس والخمسون بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين، فهذه من أشراط الساعة الصغرى مع أنها تقع بعد أشراط الساعة ليش؟ الكبرى، فهذا أيضا من الفوائد. يعني لا يعني أن أشراط الساعة الصغرى أنها لا بد أن تقع قبل أشراط الساعة الكبرى. السابع والخمسون استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة، فهذا ما ذكره، فذكر 57 وزدت عليه. الثامن والخمسون غربة الإسلام، غربة الإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. التاسع والخمسون ظهور السمن، ظهور السمن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، فذكر الحديث ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، يذهب يشهد بدون أن يستشهد من أجل المال، شهادة الزور. وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيهم السمن. الستون ما ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 1885، ستكون معاد يحضرها شرار الناس. ستكون معاد يعني معادن الأرض يحضرها شرار الناس. الحادي والستون قلة العرب، قلة العرب كما ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 1953. الثاني والستون، وهذا من أبلغها، وهو تأويل الكتاب بالرأي، تأويل الكتاب والأحاديث النبوية بالرأي، كما في الصحيحة 2778 قال صلى الله عليه وآله وسلم: هلاك أمتي بالكتاب واللبن، هلاك أمتي بالكتاب واللبن. يقول قائل: الكتاب سبب لها الهلاك؟ ها؟ نقول نعم. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. هلاك أمتي بالكتاب واللبن. قال: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل، كأهل البدع الذين يتأولون حديث الصفات. قال: ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون، يخرجون إلى البادية. يحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع، من حب الدنيا يدعون الجماعات والجمع. ظهر الآن من البدع في المساجد يعني شيء عظيم، وهو أن أناسا عندما يسمعون الأذان يأتون ويصلون قبل الإمام ويمشون، ما يحضرون صلاة الجماعة. فإذا سئلوا في هذا قالوا: عندنا مواعيد ما نستطيع التأخر. عندك مواعيد، إذا كنت صادقا فأنت معذور، فلا تأتي المسجد، لأنه لا يجوز الخروج من المسجد إلا للضرورة، وهذا الذي تذكره ليس ضرورة، لأنك تعلم به قبل أن إيش؟ قبل أن تأتي. وإنما الضرورة هي الضرورة العارضة، أنت أتيت للصلاة، اتصلوا عليك تعال أو كذا، فهذه ضرورة تبيح الخروج. فهذا من البدع، يتركون الجمع والجماعات. الثالث والستون، تعمير الشام، كما في الصحيحة 3203: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم أو مهاجر إبراهيم عليه السلام. الرابع والستون، جهل القلوب، والدنيا غاية والدين غرامة. جهل القلوب والدنيا غاية والدين غرامة، كما في الصحيحة 3357 قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على الناس زمان قلوبهم قلوب الأعاجم من حب الدنيا. ليس في هذا أيها الإخوة ذما للأعاجم، فإن من الأعاجم من يعني فاق العرب في العلم والدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين بالثريا لناله رجال من هؤلاء، وأشار إلى سلمان رجال من فارس، وإنما المراد هنا العجمة المذمومة، العجمة المذمومة، أن الإنسان ما يعرف شيئا عن دينه، ما يعرف شيئا عن دينه، يقوم إذا صلى الفجر ثم يتوجه العمل ويرجع بعد صلاة العشاء بساعتين فيأكل وينام ويقوم الفجر يتوجه العمل وهكذا. قلوبهم قلوب الأعاجم من حب الدنيا، سنتهم سنة الأعراب، ما أتاهم من رزق جعلوه في الحيوان، يرون الجهاد ضررا والزكاة مغرما، فيرون الزكاة مغرما. الله عز وجل هو الذي بسط له في الرزق، فيأتي في آخر العام يحسب الزكاة ثم يرى أن ذلك غرامة. الخامس والستون، ما في حديث الصحيحة 3424، وليقرأ من هناك. السادس والستون، ظهور المهدي. فطبعا هذا ما ذكره، هو ذكره في مقدمة أشراط الساعة الكبرى، لكنه من أشراط الساعة ليش؟ الصغرى. السابع والستون، اتخاذ الأنماط. اتخاذ الأنماط، الفرش والبسط والتوسع فيها، هذا في صحيح مسلم 2083. فهذا بالنسبة لأشراط الساعة الصغرى. وأما أشراط الساعة الكبرى فهي العشرة المذكورة في حديث حذيفة ابن أسيد، العشرة المذكورة في حديث حذيفة ابن أسيد، لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أذكرها لك يعني مرتبة بحسب ما اجتهد العلماء في ترتيبها، لأن كثيرا من الناس يعني يسأل عن ترتيبها، عن ترتيب هذه الأشراط العشرة. فتقول مقدمة أشراط الساعة الكبرى ظهور المهد، هذه مقدمة، وإن كان المهد ليس من أشراط الساعة الكبرى. ثم بعده نرتب الأشراط العشرة هكذا: أولا خروج الدجال، خروج الدجال، ثانيا نزول عيسى، ثالثا خروج يأجوج ومأجوج، رابعا وخامسا وسادسا الخسوفات الثلاثة، الخسوفات الثلاثة، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، السابع الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، الثامن طلوع الشمس من مغربها، التاسع الدابة، دابة الأرض، والعاشر النار التي تسوق الناس إلى محشرهم. فكما ندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذكر الدجال حتى يذكر على المنابر، وأنه لا يخرج حتى يغفل الناس عن ذكره، فكذلك ينبغي أن نذكر أشراط الساعة حتى نتهيأ للقدوم على الله تبارك وتعالى، حتى نتهيأ للقدوم على الله تبارك وتعالى، وما كان منها من شر فنجتنبه، ما كان منها من شر فنجتنبه، وما كان منها ليس شرا فهو علامة عليها، فيكون دافعا لنا للإكثار من الأعمال الصالحة وتزكية النفوس وتهذيبها. الباب الأول في كتاب الفتن وأشراط الساعة قال: باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج هذا من أشراط الساعة الإيش؟ الكبرى. الحديث الأول حديث زينب أم المؤمنين. طيب، كلما ذكرنا أيها الإخوة قاعدة في الفتن اكتبوها، لأنه إن شاء الله في نهاية الكتاب ستجتمع لك قواعد في الفتن. اليوم ذكرنا كم قاعدة؟ أنا أذكر واحدة وهي ماذا؟ عدم التعجل في تنزيل الفتن وأشراط الساعة على الواقع حتى يظهر من ذلك أمر لا اختلاف فيه. هذه من ضمن القواعد. نعم، هذا في أشراط الساعة، نتكلم عن قواعد الفتن. طيب، القاعدة الثانية في الفتن، القاعدة الثانية في الفتن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر فتنة فإنه يذكر المخرج منها. إذا ذكر فتنة فإنه يذكر المخرج منها، وسيأتي هذا في حديث عظيم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، عافيتها في أولها، في القرون الثلاثة فيها عافية، وسيصيب آخرها بلاء وفتن، وسيصيب آخرها بلاء وفتن. ثم ذكر كلاما ثم أرشد صلى الله عليه وآله وسلم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. شوف التوجيه، يكون مستعد. فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى. فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا حق النفس، وليؤدي إلى الناس ما يحب أن يؤتى. حقوق الإيش؟ حقوق الناس. وأعظم الحقوق حق ولي الأمر. قال بعد ذلك، هذا تكملت الحديث أيها الإخوة، لأن بعض الناس ربما يتهم أهل السنة، يقول: أنتم دوما تتكلمون ولي الأمر ولي الأمر. يا أخي، نحن لسنا الذي نتكلم، بل هذا من الأمور المتواترة والتي كان يحرص السلف على نشرها. كان السلف يحرصون على نشر هذه العقيدة. تكملة الحديث ماذا؟ فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤدي للناس الذي يحب أن يؤتى. ومن بايع إماما، شوف كيف بعد ذكر حقوق الناس خص النبي صلى الله عليه وسلم حق من؟ حق الإمام. ومن بايع إماما فأعطاه ثمرة قلبه وصفقة يده فلا ينزع يدا من طاعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجاء إنسان، لأن هذا قديم في الناس أيها الإخوة، لكن هذا الذي في الناس يعالج بالحكمة ويعالج بالعلم. فجاء إنسان لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال له: إن ابن عمك معاوية كان الإمام على طول في المجلس، إن ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل. أنت قاعد تقول طاعة الإمام وكذا، هو بيأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، مع أن هذه يمكن أن تكون إيش؟ ها؟ دعوة وافتراء. سلمنا. فماذا قال له؟ قال فسكت ساعة عبد الله بن عمرو، ثم قال أطيعه في طاعة الله وأصي في معصية الله، أطيعه في طاعة الله وأصي في معصية الله، لكن لا تنزع يدا من الطاعة العامة. إذا أمرك بمعصية الله لا تفعل، وقل له يعني ديني مقدم على دنياي، وأنا خلقت في هذه الدنيا من أجل الدين، لكن لا تنزع يدا من طاعة. عليه ما حمل وعليك ما حملت، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، كل واحد مسؤول عما ولي، كل إنسان مسؤول عما ولي. فهذا أيها الإخوة من الأحاديث العظيمة جدا التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدواء والعلاج والشفاء والنجاة من الفتن. فكلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفتن يذكر المخرج منها. مثال آخر، والأمثلة كثيرة على هذا، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قال ويل للعرب من شر قد اقترب، ولعله هذا الحديث نعم، لكن ما أذكر هيذكر فيه هذا أو نعم، في حديث آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. شوف المخرج، طالما في فتن ما المخرج منها؟ عبادة الله تبارك وتعالى. من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، عارية في الآخرة. فهذا أيضا أيها الإخوة من القواعد المهمة في الفتن. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب حتى نعرف الفتن ونعرف كيف نحذرها. الحديث الأول حديث زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو مروي عنها من أربع طرق، من طريق سفيان بن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي وعقيل بن خالد وصالح بن كيسان، هؤلاء الأربعة تلاميذ من؟ تلاميذ الزهري المشهورين، كلهم عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها. قال الإمام مسلم حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري أبو بكر الإمام، عن عروة وهو ابن الزبير، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن زينب بنت جحش، أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. وين المخرج يا حمد؟ وين المخرج؟ المخرج هنا مقدم، لا إله إلا الله التوحيد، نعم، فالمخرج هنا التوحيد، وقدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مع أن المعتاد ماذا؟ المعتاد أن الدواء والمخارج إنما تكون بعد وصف الداء، لكن هنا قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوحيد لشرفه وعظمته. لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان بيده عشرة. كيف العقد عشر أيها الإخوة؟ العقد هذا معروف عند العرب، فكانوا يستخدمون يعني أيديهم في ليش؟ في العد، أو بالأحرى يستخدمون يدهم اليمنى في العقد والعد. ولذا كانت السنة أن يكون التسبيح، عد التسبيح باليد ليش؟ باليد اليمنى، أولا لأن هذا هو المعهود عند العرب. المعهود عند العرب أنهم كانوا هذه الأعداد كانت باليد اليمنى. والشيء الثاني ما ثبت صريحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، كان يعقد التسبيح بيمينه، وهذا يوافق النظر، فإن التسبيح والتحميد والتكبير يليق به أن تكون آلته الإيش؟ اليد اليمنى، اليد اليمنى لأنها أشرف من اليد الإيش؟ من اليد اليسرى. فكيف العقد عشرة؟ عشرة يعني يفعل هكذا، السبابة هذه طرفها في وسط الإبهام، هذه عشرة. كيف عشرة هذه؟ تعد العقد، ثلاثة أصابع منثورة هذه تسعة، وهذه عقدة الإيش؟ فصارت عشرة. وهذه الأعداد قد ذكرها صاحب عون المعبود فيمكن أن ترجع إليها، ذكرها، ذكر الأعداد كاملة، وأنا ذكرتها قديما لكن ما أذكرها الآن، فهي موجودة في عون المعبود في باب الإشارة في الصلاة، الإشارة في الصلاة، لأن فيه عقد 53، هذا عند العرب 53، عقد 53 هذا العقد 53، فإذا هذه عقد سفيان عشرة، سفيان بن عيينة عقد عشرة، فإذا يعني هذه الفتحة فتح هكذا، فتحة هذه. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون، تقول أيضا من قواعد الفتن السؤال عنها لتجنبها ومعرفة المخرج منها. من كان إماما في هذا من الصحابة؟ حذيفة رضي الله عنه. نعم، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. نعم، قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث كان الهلاك عاما، ويبعث الناس على نياتهم. طيب، تعلق على هذا الموضع إذا كثر الخبث، تقول في السلسلة الصحيحة برقم 1372 قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض وإن كان فيهم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله، ثم يرجعون إلى رحمة الله. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان، أي سفيان هو ابن عيينة أيضا، عن الزهري بهذا الإسناد، عن الزهري بهذا الإسناد، وزادوا في الإسناد عن سفيان فقالوا عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة اللي هي بنت أم حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش، فيصبح كم من الصحابيات؟ أربعة. نعم، يقول إمام النووي ولا يعلم حديث اجتمع فيها أربع صحابيات بعضهن عن بعض غيره. وأما اجتماع أربعة صحابة أو أربعة تابعيين بعضهم عن بعض فوجدت منه أحاديث قد جمعتها في جزء. رحمة الله على العلماء، كلما يعني وقع في خاطرهم شيء يصنفون فيه. فجمع الإمام النووي يعني رواية أربعة بعضهم عن بعض من الصحابة والتابعين، جمع في ذلك جزءا. قال: وحبيبة هذه هي بنت أم حبيبة أم المؤمنين بنت أبي سفيان، ولدتها من زوجها عبد الله بن جحش الذي كانت عنده قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. طيب، هل هناك يعني سؤال حول رواية سفيان؟ يعني مرة الإسناد الأول رواه عن ثلاثة من الصحابيات وهنا عن أربعة، هل هناك يعني منافاة؟ لا منافاة، نعم. فيمكن أن تكون زينب بنت أم سلمة أخذته أولا عن حبيبة ثم أخذته عن أم حبيبة، فلا منافاة. عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا، يوما فزعا محمرا وجهه. من قواعد الفتن يا حمد، أنا في النهاية أسألك عن من قواعد الفتن الاهتمام بالفتن والفزع منها وابتغاء الصواب في التعامل معها. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا محمرا وجهه، وهذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل وأن الأمر كله لله، لكن لا بد أن يكون في الإنسان حركة، لا بد أن يكون قلبه حيا، ما يكون ميتا تجاه ما يحصل، وإنما يسأل ويعرف الصواب. فنحن نفزع من هذه المظاهرات التي عمت بلاد المسلمين، نفزع منها ونسأل أهل العلم عن حكم الشرع فيها من أجل أن نتجنبها ولا ندخل فيها، ونحذر الناس من الدخول فيها، وهكذا. هذا ليس من شأن الإسلام أبدا أبدا، هذا ليس من شأن الإسلام، بل والله أيها الإخوة أن هذا من أعظم بل أعظم مخططات أعداء الإسلام لحرب الإسلام والمسلمين. وقد كان هو البداية، قد كان البداية في الفتن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، عهد عمر، في أول عهد عثمان، في آخر عهد عثمان خطط أعداء الإسلام لإيقاع الفرقة بين المسلمين. بماذا؟ بمثل هذه الأمور. فدخل عبد الله بن سبأ السبأ اليهودي، تظاهر بالدخول في الإسلام، وحرض الناس على عثمان، حرض الناس على عثمان حتى صار الناس يتكلمون في عثمان، حتى صار الناس بل من خيار الناس صاروا يتكلمون في عثمان بسبب تخطيط هؤلاء وكيد هؤلاء. عبد الله بن عدي بن الخيار لما جاء إلى عثمان وكلمه في هذه الأمور قال: إليك عنا أيها المرء، ثم دعاه دعاه بعد ذلك فقال له: ما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ عثمان رضي الله عنه: ما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ إن كان عندكم شيء تعالوا، تعالوا كلمونا، أما أنكم تتكلمون فيما بينكم فهذا استجابة لكيد وتخطيط أعداء الإسلام. فلنحذر هذا أيها الإخوة، هذه كانت بداية الفتنة وبداية النار بمثل هذه الأمور، إيقاع الفرقة بين المسلمين بمثل هذا. فلا زال السبائية حتى خرجوا الناس من ها هنا ومن ها هنا حتى جاءوا إلى المدينة وأنكروا على عثمان إلى أن قتلوه، إلى أن قتلوه وضحوا به، ضحوا به في أيام الحج، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أشمط تجاوز 80 سنة، 80 سنة يقتلونه، ضحوا بأشمط عنوان السجود به. عثمان رضي الله عنه الذي ختم القرآن عند الحجر الأسود في ركعة الوتر، والذي كان لا يفارقه كتاب الله عز وجل، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. فإذا هذا خرج صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي، جده من؟ الليث بن سعد. قال: حدثني عقيل بن خالد حا وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح، كلاهما عن ابن شهاب رحمك الله، بمثل حديث يونس عن الزهري بإسناده. فهذا حديث زينب رضي الله عنها. الحديث الثاني في الباب حديث أبي هريرة قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا وهيب، وهو وهيب بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي، أبو طاووس بن كيسان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال ردم، لأنهم الذين طلبوا من القرن من ذي القرنين طلبوا إيش سدا، فقال: أجعل بينكم وبينهم ردما. نعم. قال: وعقد وهيب بيده 90. كيف 90؟ هذه 9، فهذه وسع شوي، يلغي هذه فيصبح يعني 9 عقد، وكل عقدة بكم؟ 10، فيصبح 90. فإذا أيهما أوسع، عقد العشرة ولا عقد 90؟ عقد 90. فما أدري ماذا قال عندك الإمام النووي، قال: لأن عقد 90 أضيق من الإيش؟ من 10. صحيح هذا الكلام؟ هذا عقد 90 وهذا عقد الإيش؟ 10. فإذن هذا أوسع. فعلى كل حال نكلف من المرة الماضية القادمة إن شاء الله كلفك عون المعبود إيتي لنا بالأعداد هذه حتى نعرفها. على كل حال هذا تقريب يعني عقد العاشرة عقد التسعين يعني متقاربة. فإذا في حديث أبي هريرة وعقد تسعين. الباب الذي بعده قال باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت. وطبعا هذا ما بنلحق نخلصه فنقف عند هذا الموضع.